أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الدرس الأخير قبل ذلك عن صلاة الجمعة وأحكام صلاة الجمعة، وعن الخطبة وعن أحكامها وأحكام الإمام وأحكام المصلين وغير ذلك مما تقدم. مفترض الآن حندخل في صلاة العيدين، لكن قبل ذلك نتكلم عن الخطيب. هذا أمر مهم أن احنا نعرف صفات الخطيب، ما الذي ينبغي أن يكون عليه، ما الذي يجب عليه أن يدرسه وأن يتعلمه حتى يقف أمام الناس، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهنا نعرف، بحيث أن كثير مننا بيخطب ويعني بيعرف أداب الخطبة أداب الخطيب، ويمكن البعض لا يعرف هذه الأشياء. فهنا الحكم على الخطيب من موافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقترب في الموافقة كلما كان موفقا من الله عز وجل، كلما ابتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن الموافقة كلما كان بعيدا عن الناس غير مقبول. وهنا الخطيب كخطيب سواء في خطبة أو في درس من الدروس، محاضرة من المحاضرات، الذي يتوجه إلى الناس أو يكلم الناس أو يخطب في الناس، هذا الخطيب له صفات لابد أن تكون فيه. من الصفات ما هي؟ صفات وهبي الله عز وجل فطره عليه، موهبة من الله عز وجل. وهنا لا حيل لأحد فيه أن الله عز وجل إدى لفلان اللي ما إداش لفلان، لكن بعضها ممكن بالتدريب يوصل إليها. صفات أخرى يقولون أنها كسبية، يعني أن مهارات يكتسبها الإنسان لغاية ما يصل إليه. فيقسم العلماء صفات وآداب الخطيب إلى قسمين: صفات وهبية، يقول لك هذه برضو فيها قسمان، صفة ضرورية للخطيب من غيرها ما يصلحش يكون خطيبة، زي طلاقة اللسان. إن الخطيب كل الأداب بتاعته هي لسان، يتكلم بلسان، إذا كان لسانه بكيا ما يعرفش يتكلم ما يصلحش أن يكون خطيب. قد يصلح أنه يكون يفتي، قد يصلح أن يجاوب أسئلة، أما يقف يخطف في الناس لا، ما ينفعش إنسان اللي بيتهته، أو الإنسان اللي يكون بكي بطيء في لسانه بطيء في تعبيره، الألفاظ ما بيعرفش يضبطها إذا خرجت، هذا لا يصلح للخطاب. يبقى الإنسان الذي يضع نفسه في موضع الخطابة ما يقولش إن ما هو كل الناس بتتكلم وكل خطاب، لا، الأمر أنت عندك هذه الموهبة تعرف تقف وتتكلم، ولا هتقف هيحصل لك حبسة وحصر ولسانك ما يطلعش بشيء. هذا اللسان هو أداة الخطيب في التعبير. فلذلك بيقول لك أنه لا غنى للخطيب عن ذلك أن يكون طليق اللسان أو طلق اللسان. هذه ألزم الصفات اللي تكون في الخطيب. صفة أخرى منها رباطة الجأش، إنه ثبات، إن يكون ثابتة، لما يقف يخطب يكون مهزوزا بيترعش ما يعرفش يتكلم، يقوم الناس ما حدش ينتبه إليه، الناس يلتفتون عنه. لذلك لابد أن يكون واثقا في نفسه بإيه؟ بالاعتماد على الله سبحانه، تحضير الجيد للخطبة، بالثقة في إن المعلومات اللي يقولها دي معلومات صح، ما يكونش طالع بحاجات هو في ساعتها كده مبتسرة خطبة محضرها وهو واقف وهو ما مش عارف اللي يقوله صح ولا خطأ، هيبقى متلجلج، هيبقى غير ثابت. يبقى الخطيب لابد وأن يكون طلق اللسان، لابد أن يكون ثابت الجنان، لابد أيضا من صفات الخطيب جهورية الصوت، جهوري يعني صوته مرتفع، ما يكونش صوته ضعيفا، وإن كان الآن السماعات والميكروفونات بتعين على هذا الشيء، لكن الخطيب لعله ما يكونش فيه لا سماعة ولا ميكروفون ولا حاجة ويقف يكلم الناس، يبقى لابد يكون صوته عاليا حتى يبلغ الناس ويسمعوا منه كلامه. ده يقول لك انه يكون من صفاته الضرورية انه جهوري، صوته جهير، صوته مرتفع. مرتفع مش معناه بيشفط وينطر وبيزعق، مش معناه بيصرخ، لا، ولكن صوته بيصل للناس، يصل للناس فيستمعون. يقدر يجذب انتباه الناس بصوته. ففي إنسان يتكلم ناس يلتفتون عنه، إنسان يتكلم ناس كلهم يقبلون عليه، تفرق إيه من واحد للتاني؟ ثبات هذا الإنسان، ثقته في المعلومات التي يقولها، ارتفاع صوته والتأثير الذي يؤثر في هؤلاء السامعين. يبقى من ضمن الصفات أيضا أنه صوته يكون جهيرا، يعني مرتفعا يسمع الناس، ولا نقصد بالجهير الشخط والصراخ، لا ده شيء، ده من العيوب، ده من العيوب اللي في الخطيب، لكن الصوت اللي بيصل للناس حيث يسمعون وينتبهون وما يناموش منه وهو بيخطب فيه. برضه يقولوا من الصفات اللي تكون في الخطيب سرعة البديهة، سرعة التصرف، ان يعرف يتصرف ازاي. فرضنا انه كان محضر حاجة واثناء الخطبة راحت تاهت منه الحاجة اللي هيتكلم، ازاي انه ينتقل للحاجة التانية اللي لعله ما كانش محضرة، ازاي اداري هذا الشيء، ما اقفش قدام الناس يقول لهم معلش انا نسيت كنت عايز اقول ايه، كفاية عليكم كده النهاردة زي حالاتي كده مثلا، ما ينفعش. يبقى لازم انه يكون يعرف ايه اللي بيقوله، ازاي يلتفت من شيء الى شيء. فرضنا ان جه يستشهد بآية ما جاتش مع الآية، طيب مهما يكون حافظا الموقف نفسه قد يكون عسيرا على الانسان، طيب يعمل ايه فيها؟ هنا هينتقل من نص الآية الى معنى الآية، ولكن فرق بين انسان يفضل يتلجلج وبعدين في الاخر يقول اللي معناها كذا، وبين انسان بسرعه البديهه ما حسش اللي قدامه انه نسي هذه الايه وراح عطي شيئا اخر. هنا تفرق من انسان، طب سرعه البديهه بس في النسيان؟ لا، يقول لك في حاجات كثيره تكون سرعه البديهه كلامنا، سواء كنت خطيبا، كنت مدرسا، كنت في محاضرة من المحاضرات. في هنا يقول لك مثلا يمكن أثناء محاضرة واحد يسأل الإنسان سؤالا وما يعرفش يجيب هذا السؤال، يجيب عن هذا السؤال، يبقى هنا يقول لا أدري، ريح نفسه، لعله أنه مش مستحضر الآن الجواب، بس حقيقي الجواب، يقول طيب في آخر المحاضرة أجاوب عليك، يبقى هنا إدى لنفسه فرصة أنه في الآخر على ما يستحضر. يبقى إما تكون لا تعرف الجواب، ليس عيبا أن تقول لا أدري، إن الخطيب ما هواش المفتي، الخطيب حقه كثير من الناس ما يفرقش بين أن هذا مدرس وهذا خطيب وهذا مفتي وهذا فقيه وهذا، ما يفرقش، كلهم عنده حدة واحدة واحدة. لكن الخطيب لا يشترط أن يكون فقيها، لا يشترط أن يكون يعني متقنا لكل أبواب الفقه، لا. فلذلك إذا كان هذا يتكلم في موضوع وسئل في حاجة هو لا يعرفها، يبقى هنا الجواب لا أعرف، لا أدري. إذا كان شيء هو عرفه ولكن محتاج لشيء من التفكير، طيب أصبر بعد فترة أجاوبك، المرة الجاية أجاوبك، أبحث وأجاوبك. ويعني العلماء لهم في ذلك أشياء جميلة، نسمع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو يتكلم وإنسان يسأله في سؤال وبعدين يقول انتظروا في المرة القادمة نسأل إخواننا طلاب العلم في هذه المسألة، كان عالما مجتهدا رحمة الله عليه، ومع ذلك يقول نسأل إخواننا طلاب العلم، طلاب العلم هو عالم عظيم رحمة الله عليه. فهنا الإنسان إزاي أنه يعني يعلم الناس التواضع، وإزاي أنه يتصرف في الجواب في المسألة اللي قد تكون مشكلة، إن حضروا فيها جوابان المذهب الفلاني كذا والمذهب الفلاني كذا، إيه الأرجح الآن؟ يمكن ما أقدرش أرجح الآن، يبقى على ذلك لا مانع أن يأخذ وقته، يقول في المرة القادمة نجيب عن هذا السؤال أو إن أبحث فيه وأجيب. لكن احذر من الاندفاع في الجواب، الاندفاع في الجواب هذه مصيبة. الإنسان يجيب كأنه يقول الله يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يبقى بيكذب على الله ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضى أنه مش مستحضر لهذا الجواب في هذه المسألة. الأمر الثاني الاعتياد على الجرأة، أن يكون جريئة، أن كل حاجة عايز يجاوبها ما عرفش يقول لا أدري، يبقى هذا لا يفلح أبدا، لما يتعلمش كلمة لا أدري ما عرفش لا يفلح، لأنه حيحس في كل سؤال بالحرج لازم أجيب، وخاصة إذا كان يحب الأسئلة الكثيرة سأله وأنا جاوب سأله وأنا جاوب، هذا فيه خطورة. أمر ثالث وهو عدم التراجع، إذا كان ما فيش ضابط للإنسان يقوم يقول لك ما قالوا بعض أهل العلم وارجع عليه، لا ما رجعش، ما ده قول من الأقوال اللي فيه، وقد ليكون هذا القول هو القول الصحيح. الاندفاع في الجواب، يمكن إنسان يسأل في شيخ قال كذا في المسألة الفلانية، يوم يسفه هذا الشيخ ويسفه رأي الشيخ من غير ما يكون استحضر المسألة، وقد يكون على علم ولكن ما استحضرش الأقوال اللي في المسألة. وتعلمنا دايما أدب الخلاف، إنك إذا كنت تخالف إنسانا ما تسفهش هذا الإنسان، القول الفلاني هذا الصواب، القول الآخر هذا خطأ، القول هذا هو الراجح، القول هذا هو المرجوح. طيب والله فرق كبير جدا من صواب وخطأ وراجح ومرجوح. كثير من طلبة العلم ومن المحاضرين لا يفرق بين ذلك، هو عنده أن هذا القول خطأ لأنه ما بياخدش به يبقى خطأ. لا، مش لكونك لا تأخذ بالرأي يبقى عندك هذا القول خطأ، ولكن إن من الممكن تقول هذا أقوال الراجح فيها كذا. إذا كان هذا خطأ والعلماء خطأ وخلاص يتقال عن خطأ خطأ، لكن إذا كان قول معتبر وبعض أهل العلم أخذ به يبقى على ذلك أنت ما تأخذش به، تقول أنا لا أخذ به والراجح عندي كذا، الراجح في المسألة القول الفلاني، أو تقول قول الجمهور كذا. وقد يكون قول الجمهور ليس صحيح، قول البعض هو صواب. يبقى هنا التأدب مع المخالف، التأدب مع الغير، التأدب مع العلماء، ما يبقاش الإنسان فلات اللسان. ده يجي من عدم التحضير وعدم المذاكرة وحب الأسئلة والأجوبة. إن اسأله، في بعض الناس عنده هواية إنه خلص درس أقوله بأسأله، اسأله. لا، ما تعودش نفسك على هذا الشيء. كسرة السؤال عايزة قدامها كسرة الجواب، بعدها كسرة الخطأ. كسرة الخطأ، والناس اللي حيسمعوا الجواب حيمشي هتجيبه منين تاني إذا رجعت عن هذا الشيء، وخاصة إذا كانت الإجابة شفوية من غير تحضير ومن غير قراءة ومن غير شيء، وهتسأل في شيء أنت ما أنتش مستحضره الآن، أو ذهب ذهنك لشيء. أنت يمكن بتقف في الصلاة وبتقرأ الآية كلنا، وتلاقي الآية طارت منك، بتقرأ في الأعراف لقيت نفسك دخلت في النمل وأنت بتقرأ فيها. إذا كان هذا في القرآن اللي بنقعد نحفظه، أمال في الفقه وغيره هيكون إيه؟ يبقى هنا حب الأسئلة، كثر الأسئلة، اسألوا وأنا أجاوب، خف على نفسك من ذلك. سيب هذا المنصب للعلماء الكبار اللي يقدرون على هذا الشيء. أما أنت وأنت وأنا وغيرنا مبتدئون في طلب العلم، فيبقى مش من حقنا أن احنا نقعد اسألوا ونفرح بهذا الشيء لعلك ترجع عن شيء ما تعرفش أن أنت تنبه الناس عليه. طيب، قلنا انه من صفات الخطيب سرعة البديهة. ازاي انه يتصرف بسرعة؟ مثلا هو بيخطب النور اتقطع، ما يتبرجلش، ما يحتس، ما يقولش خلاص بقى ما فيش صلاة جمعة النهاردة، لا، ولكن يعرف ازاي يقفل الخطبة ينتهي منها بسرعة، لان صوته مش هيوصل لكل الناس، ومش هيقعد يكمل الخطبة على اللي هو بيقوله يقعد ساعة وساعتين والناس مش سامعة حاجة، ما حدش هينتبه ايديه. يبقى الذكاء في هذا الإنسان إنه يقفل الخطبة بالشروط بتاعتها والأركان بتاعتها ويختم وينزل يصلي بالناس. لعله أثناء الخطبة يحدث شيء في المسجد، يمكن إنسان يغمى عليه في أثناء الخطبة، ما يتبرجلش هو يخطب وبرضه ما يحيرش الناس. يبقى هنا حيعمل إيه الخطيب؟ يقطع الخطبة ويؤمر البعض من الناس، قوموا يا جماعة شوف أخوك ودوا الإسعاف اعملوا كذا. يبقى هنا قطع الخطبة، في قطع الخطبة حيسمح لهم انهم يتكلموا، حيقدروا يتكلموا، خذوا فلان شيلوه اعملوه انقلوه. يبقى هو لما يأمر بذلك يجوز له ذلك، وسمح لهم بان هم يقدروا يتصرفوا في هذا الشيء. يبقى ده في اثناء الخطبة. اما يحدث شيء، الانسان الذكي يعرف كيف يتصرف حيث يعدي الموقف، ما يقفش الامر وتضيع على الناس صلاة الجمعة او المحاضرة بسبب هذا الامر. دي من الحالات. برضو يقولولنا انه من صفاته رجاحة العقل، يعني يكون عاقلا، يكون حكيم، ما يكونش متهورا، ما يكونش انه بسرعة يدي رأي وتشبث برأي اللي يقوله ويظن انه هو ارجح الناس رأيه، لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه وهو ارجح الخلق رأيا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستشير. ربنا يقول وشاورهم في الامر، يقول امرهم شورى بينهم. يبقى الانسان يستشير فلن يعلم الصواب في الشيء الذي من وراء ذلك. دي من الصفات اللي بتكون هبة من الله عز وجل للإنسان، صفات ضرورية زي هذه التي ذكرناها. صفات تانية تكمل هذا الشيء، الخطيب لابد أن يوجد عنده التأثر. هنا حتى تؤثر في الناس لابد أن تتأثر أنت، لكن لما تكون أنت مش متأثر باللي أنت بتقوله ولا أنت مقتنع به، إزاي هتؤثر في الناس؟ يبقى هنا قوة التأثير تأتي من وجود العاطفة عند الإنسان، من الشعور والإحساس بهذه القضية. حين تتكلم عن قضية الفقر وقضية الصدقات وقضية الزكاة، لابد تكون أنت بتدفع هذه الزكاة، ولابد تكون بتشوف أحوال الفقراء وبتهتم بهم، حتى تتكلم كلاما يدخل في قلوب الناس ولا يكون في آذانهم فقط. برضو من الصفات اللي يذكرونها في الخطيب قوة الشخصية، ما يكونش إنسانا مهتزا مهزوزا يقول الحاجة ويرجع فيها يقول ويرجع فيها، لا، يبقى قبل ما يقول الحاجة يكون مطمئن أن الذي يقوله صواب. إذا كان اللي بتقوله صواب يبقى تكون قويا في هذا، ما تهتزش وأنت تخاطب الناس أو تكلم الناس حتى تؤثر فيه. دي صفات يقول العلماء أن ضرورية في الإنسان الخطيب، وأيضا صفات هبة من الله عز وجل للإنسان. إذا كان إنسان طبيعته عدم الثقة في النفس، أنه ما إذا حضر الموضوع ما يعرفش يتكلم فيه، يا إما يحاول شيء وراء شيء مع نفسه لغاية ما يصل، يا إما يريح الناس من خطبة لا تنفع الناس لا ينتفعون بها. صفات أخرى صفات كسبية، يبقى في صفة وهبية في الإنسان هبة من الله عز وجل، زي قوة صوت الإنسان، زي قوة الشخصية في الإنسان، زي أنه رفع يكون مرتفع الصوت، أشياء تكون هبة. أشياء أخرى بالكسب، هي هبة طبعا من الله، كل شيء من الله عز وجل هبة، ولكن في حاجة بتبقى تزداد بالممارسة بالمرانة بالتمرين عليها فتزداد. العلم وكثرة الاطلاع، الإنسان ما تولدش متعلمة، ولكن إنسان يتعلم، وقل ربي زدني علما، يبقى بتتعلم والعلم قابل للزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن اثنين من همان، يقول من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. الذي يطلب العلم لا يشبع من طلب العلم، لذلك الذي يتعرض للناس للنصيحة للدعوة إلى الله للخطبة للدرس لابد من طلب العلم، ومهما أعطاه الله عز وجل علما لا يغتر بهذا العلم وخلاص وصلت إن انتهى هنا. العلم ما بينتهيش، إذا تتعلم من المهدي إلى اللحد، فالإنسان يتعلم حتى يموت. فهنا من الصفات التي يكتسبها الخطيب زيادة العلم، كثرة العلم، كثرة الاطلاع، زيادة العلم. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأمرنا بذلك، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، تدعو إلى الله على رسوله، أنت على علم وعلى يقين بما تدعو الناس إليه. العلوم التي ينبغي على الخطيب، على المحاضر، على المدرس أنه يتعلمها، المادة التي يتكلم فيها، المادة التي يتكلم فيها لابد أن يجيدها. إنسان بيتكلم في علم العقيدة لابد أن يجيد ذلك، في علم الخطابة، علم أصول الفقه، في علم الفقه لابد الإجادة في هذا الشيء، يبقى هو برع فيها فيقدر أن يوصلها إلى الناس. طيب الخطيب يحتاج إلى مجموعة من العلوم، ليس علما واحدا، ليس علما واحدا. من أهمها علم القرآن والسنة والعقيدة، علم القرآن، القرآن، حفظ القرآن أو حفظ الكثير من القرآن بحيث أنه يقدر يستحضر الآيات في الموضوع الذي يتكلم فيه. لو أنه مش حافظ، إما هيكتب الآية في ورقة ويقف يقراها، هذه يخلي الناس يقول لا ده مش عارف حاجة، أو أنه هيحاول يجيبها بالشبه كده ما يعرفش أنه يقولها. يبقى يحفظ القرآن على الأقل، الشيء الذي يمكنه من أن يخطب وأن يتكلم غير ما يتلعثم. أيضا علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أقوام يهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته. إذا لم تدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعوهم إلى إيه؟ لرأيك أنت، تدعوهم لآراء الناس. يبقى لابد أن تذاكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تطلع على كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الصحيحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، والسنن إذا بحسب ما يتيسر لك في ذلك، سواء باختصارات هذه الأشياء أو كتبها بأسانيدها. علم القرآن وعلم السنة، حفظ القرآن، يحاول الداعي إلى الله يحفظ القرآن كله، وخاصة في صغر السن، لأن كل ما يكبر سنك كل ما تلاقي نفسك يصعب عليك الحفظ وتنسى. أيضا حين تتصدر أمام الناس، وبعد ما أنت بقيت قدام الناس رجل كبير وخطيب، وبعد كده واحد يحرجك تحفظ كم جزء؟ أحفظ جزئين، حفظ ثلاث أجزاء، تتحرج أمام الناس في ذلك. هنا لا، من الأول احفظ في الوقت اللي أنت فاضي فيه. والواحد بيعيب على كثير من طلبة العلم إنه عايز أدرس فقه، يقول له حافظ إيه في القرآن؟ لسه مش مراعى فقه إيه اللي تدرسه وأنت لسه مش حافظ حاجة في القرآن؟ احفظ القرآن كمية إنه تمهر في حفظ القرآن، وادرس اقرأ في فقه اقرأ، إنما دراسة أما تخلص حفظ ما تقدر به إنك تكون في يوم من الأيام هتخطب الناس أو تدرس الناس ما تبقاش مش حافظ حاجة. هنا البداية بعلم القرآن وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أهم، حفظ القرآن حتى تجيده. ومش شرط أن أنت عشان تكون خطيبا لازم تحفظ القرآن بالقراءات بتاعته لا، ولكن احفظ القرآن كتاب الله سبحانه، الوقت اللي تحفظ فيه الآن حيوفر عليك حاجات كثيرة بعد ذلك. شوف لو إنسان مش حافظ ويجي يخطب في الناس يحضر الخطبة، وهو بيحضر الخطبة محتاج بقى يراجع يحفظ الآيات، بقى ماسك الآية يقعد أسبوع قبل الخطبة يحفظ الخمس آيات اللي هيقولها الست آيات اللي هيقولها في الخطبة، هذا صعب عليه. يا إما هيقعد يكرر بقى اللي قاله في الخطبة دي هي الآيات اللي هيقولها في الخطبة اللي جاية هي اللي بعدها، هذا صعب. يبقى الإنسان في بداية طلبه العلم يحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى أو القدر الوافر الكبير الذي يقدره على أن يؤم الناس وعلى أن يعلم الناس. يبقى هنا الحفظ للقرآن بقدر المستطاع، كذلك معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته صلوات الله وسلامه عليه، أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. يبدأ بالمختصرات وبعد ذلك زودت الوقت أقرأ في المطولات أو استعان بالأشياء المطولة. في دراسة السنة لابد أن يكون معه من يعينه على ذلك، لأن في أثناء الدراسة هتلاقي أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، أحاديث كذا، وتبقى أنت ما انتش عارف تفرق بين شيء ولا شيء. وأحيانا الخطيب يبقى أهم حاجة عنده يجذب الناس إزاي، يدور على الحواديت والقصص اللي هتخلي الناس يقبلون عليه. يبقى هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فتحذر انك تقول حديث عشان عجبك الحديث ده ويكون حديثا موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم تقرا شيء في المصطلح تعرف تفرق بين الصحيح والسقيم. علم العقيده من العلوم الهامه حتى لا يقع الانسان في الشرك او في الدعوه الى الشرك او في تحسين البدع والاشياء الباطله في العقيده، يبقى هنا يدرس العقيده. دراسة العقيدة مش معناها إنك هتقرأ كل الفرق وكل الردود اللي عليها وكل، لا ده عايز وقت طويل جدا وعايز عمر، لكن تعرف العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ كتابا مختصرا في ذلك، لما تتقنه انتقل لكتاب تاني مطول في هذا الشيء. واحذر من تكفير الناس، أحيانا اللي بيدرس العقيدة في أول الدراسة بيبقى يعني كل ما يلاقي حاجة فيها شرك فيها كفر يبقى يظن هو ده الشرك الأكبر والكفر الأكبر ويبتدي يطبقه على الناس. لذلك تحتاج لمن يرشدك، من يأخذ بيدك في هذا الشيء، بحيث إن ما مش أول ما تقرأ في العقيدة تبتدي تكفر في الناس وتقول بيعملوا كذا وبيعملوا كذا. تلاقي الدارس العقيدة الذي يتقنها في النهاية بيبقى أحكامه أحكاما سليمة لأن درس دراسة صحيحة. فتدرس كتب العقيدة تبدأ بالأشياء البسيطة لغاية ما تصل لأشياء كبيرة في يوم من الأيام بدراسة العقيدة. لو إن الخطيب مش دارس عقيدة كويس ممكن يقف ويحسن للناس أشياء بعقله، وتكون هذه الأشياء باطلة، تكون هذه الأشياء محرمة، يمكن لقى حاجة ما عجبتوش هذا الشيء اللي شافه يكون هذا الشيء صواب، وجد إنسانا ينكر على آخر شد الرحال إلى القبور مثلا بس بينكر بطريقة فظة وبطريقة صعبة فما عجبوش، فطلع يخطب في الناس ويكلموا عن الحكمة وعن مش عارف إيه، وبعدين هو لعدم دراسته العقيدة بدأ يصوب إنه وفيها إيه إنه بيزور المقابر وفيها، يبقى وقع في خطأ في العقيدة فظيع، وقع في الشرك بالله سبحانه أو الدعوة إليه. وخاصة إن الكلمة يمكن يقولها إنسان وفيها إيه ما حد يزور القبر ما فيهاش حاجة، أمرنا بزيارة القبور، لكن تتكلم في إيه؟ انت بتتكلم في ناس يشدون الرحال الى قبر عشان يقولوا لي يا سيدي فلان الدين في شرك بالله عز وجل، فلعله يستحسن الشيء اللي هو مش عارف ايه المصايب اللي من وراء هذا الشيء. دراسة العقيدة تعصم الانسان من ذلك، يقوم لما يتكلم حيعرف جوانب ان زيارة القبور ان يذهب للمقابر وزور المقابر، اما شد الرحال الى القبور شد الرحال الى الفلان وفلان ودعوته والاستغاثة بأداد، لا هذا حرام لا يجوز ذلك، ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جي علوم اساسية يتعلمها الانسان: القرآن، السنة، كذلك العقيدة، كذلك الفقه، انه حيعلم الناس ايه؟ خطيب يتصدر في الناس هيكلمهم عن ايه الا عن الدين، والدين فيه عقيده وفيه قران فيه الفقه، يبقى هنا والفقه اكثر الاحكام التي يحتاج اليها الناس في الفقه. العقيده تكفيهم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر بمعلومات مبسطه عن كل حاجه من هذه الاشياء، ان يجتنب الشرك في انواع في الربوبيه وفي الالوهيه وكذا. لكن في الفقه لا، مش هينفع اقول ان انت 3-4 احكام في الفقه، انت محتاج الفقه في اشياء كثيره. شوف الصلاه، هتصلي الصبح الظهر العصر المغرب، كل واحده لها ركعات، كل واحده لها هيئات، كل يبقى اشياء لابد تعلمها، فرض واجب عيني على المؤمن ان يتعلم ذلك. فكيف بالخطيب اللي يتصبر في الناس؟ خطيب حيخطب وحينزل يصلي بناس لعله يسهو في الصلاة، يبقى لازم يتعلم أحكام السهو، لعله ينسى في الصلاة، لعله يحدث في الصلاة إيه اللي حيكون الإمامة والاستخلاف في الإمامة، صلاة القائم، صلاة القاعد، صلاة أشياء كثيرة يحتاجها الإنسان، يبقى لابد من دراسة للفقه طالما إنه خطيب، وخاصة في أحكام العبادات أو ربع العبادات كما يسميه العلماء. دي من الأشياء الضرورية للتعلم. أشياء تكمل نرى ذلك زي علم الأخلاق، علم الأخلاق، العلم الرقاق كما يسمونه الرقائق، يدعو الناس ويعظ الناس ويذكر الناس بالآخرة، بس مش هتبقى كل الخطب على ذلك، تذكرة بالآخرة، تذكرة بالقبر، الكلام في القبر حيمل الناس، زي ما إنه الكلام في إنه هذا واجب وهذا حرام، هذا واجب وهذا حرام، هذا يمل الناس في النهاية. فإذا كان برضو إنه عذاب القبر على طول على طول في كل خطبة يمل الناس من ذلك، يبقى ينوع، ينوع بحسب ما هو تعلم يعلم الناس، ويبقاش على وتيرة واحدة كل خطبة كلام هو بتاع الخطبة الماضية. يبقى دي من العلوم علم الرقائق والأخلاق. ومهم برضو ننبه فيه إن الأحاديث اللي فيها في أحاديث ضعيفة كثيرة، يبقى ينتبه إنه يرجع لكتاب من الكتب اللي أهل العلم صححوها، زي كتاب رياض الصالحين مثلا في أحاديث عظيمة وأكثرها صحيحة وحسنة، يبقى هنا هذا مثل الكتب التي يعتمد عليها الخطيب، يعتمد على كتاب صحيح الترغيب والترهيب بتاع الحافظ المنذري اللي الشيخ الألباني صحح فيه وضعف فيه، يبقى هنا يبقى يرجع لشيء وهو يتكلم يبقى واثق في اللي بيقوله هذا صحيح، ما يجيبش حاجة هو مش عارفها صح ولا خطأ ويقولها للناس. ده علم الرقاق. من العلوم التكميلية أيضا علم التاريخ، علم التاريخ. الخطيب حين يقرأ كتابا في التاريخ، تاريخ الإسلام، تاريخ الأمم الإسلامية، لا مختصرات لهذا الشيء، يبقى عارف لما يتكلم بني أمية الدولة الأموية كان فيها إيه، الدولة العباسية كان فيها إيه، دولة كذا كان فيها إيه اللي حصل في الأمر، إيه سبب انهيار الأمة الإسلامية، الحروب الصليبية على الإسلام جت منين ومين اللي بداها وإيه الهدف من وراء هذا الشيء، صلاح الدين عمل إيه في 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 هؤلاء وكيف حرر بيت المقدس وكيف وكيف. يبقى هنا حين تستحضر تقدر إنك تستشهد بهذه الأشياء وتبقى فيه عبرة من التاريخ، إن احذروا ألا يحصل فيكم كما حصل قبل ذلك من الأمم السابقة أو في الأمم السابقة. يبقى هنا الإنسان الذي يدرس التاريخ برضو يقرأ في الكتب التي يثق فيها، كتب موثوق فيها، كتب فيها أحاديث ضعيفة موضوعة وأكاذيب، أو حتى لو فيها يبقى صاحب الكتاب ينبه وهذا كذا وهذا من الغرائب، زي البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كثيرا ما يذكر أشياء وبعد ينبه عليها وهذا غريب وهذا لا يصح وهذا كذا والأصح منه كذا، يقوم بيتعقب، ما بيسردش فقط لا بيتعقب، زي سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله عليه، ليتعقب الأشياء اللي من تاريخ الإسلام للذهبي كذا وغير ذلك. كان هذه كتب كبيرة أو كتب صغيرة تجزئ في هذا الأمر أو في معرفة التاريخ. أما يطلع الخطيب ما يعرفش حاجة عن التاريخ، يبقى هنا اللي ما يعرفش الماضي مش هيعرف ينصح بإيه في الحاضر. يمكن أن يقول لك التقارب بين الناس، هيلاقي في الماضي لما تقاربوا مع اليهود والنصارى حصل فيهم إيه، ضاعت الأندلس، ضاعت بلاد المسلمين، اتقوى عليهم هؤلاء، غلبوهم، بقى المسلمين مغلوبين الآن. بدراستك للتاريخ تعرف ايه اللي بيعملوا هؤلاء في المسلمين حين يتحكمون، تعرف كلام الله عز وجل وكله صدق وحق لما يقول كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم. يبقى هنا هؤلاء الناس ربنا يقول لك لما هيغلبوك هيعملوا فيك. بعدم قراءتك للتاريخ هتقول انهم حلوين معانا، دول بيبعتوا لنا قمح وبيبعتوا لنا مش عارف ايه وبيعملوا معانا ايه، هذا من الجهل. لكن لو طلعت على التاريخ تعرف، لو نظرت بيعملوا ايه في فلسطين، بيعملوا ايه في المسلمين، لما يقتل واحد يهودي تقوم الدنيا وما تقعدش، لما يقتل الاف المسلمين ولا حد يتكلم، يبقى المكيال بمكيالين، هذا دأب وهذه طبيعتهم مع الإسلام والمسلمين. يبقى تتعلم إن هؤلاء لا عهد لهم. نابليون لما جمع المسلمين وأعطى أمانا لكذا ألف من المسلمين، بعد ما ادهم الأمان راح مدبحهم كلهم، دبحهم. يبقى هنا لا أمان لهؤلاء، عهودهم كاذبة. ريتشارد قلب الأسد عمل نفس الشيء وذبح المسلمين، وهنا هؤلاء يظهرون أمام الناس بمظهر رحمة، لكن إذا تحكموا تنمروا وقتلوا في المسلمين. بدراسة التاريخ تجعلك تعتبر وتنصح الناس أن خذوا بالكم، أوعوا من ضحك عليكم كما خدع السابقون. دي من العلوم الهامة اللي يتعلمها الخطيب. من العلوم الهامة أيضا العلم باللغة، اللغة العربية والآداب. يبقى يعرف كيف يعبر، هيتكلم مش هيتكلم بالعامية في الخطبة، لابد أن يتكلم باللغة العربية. يبقى إتقان هذه اللغة العظيمة، وإتقانها مش هتبقى زي سيبويه ولا زي خليل بن أحمد لا، ولكن تعرف أنك ترفع الفاعل وتنصب المفعول، تعرف تفرق بين الحال وبين الصفة وبين كذا، تعرف تفرق وأنت تتكلم. إنما أنه تتكلم وتبتدي تلخبط في الكلام، لاحظ أن اللي بيستمعون إليه كله، لو أنت اطلعت وحاولت تعرف هتلاقي ده مدرس لغة عربية، ده أستاذ في الفقه، ده مش عارف إيه، ده إيه ده إيه، مشارب شتى قاعدين يسمعوك، انت ما انتش عارف هذا شيء. لكن حين تحضر خطبتك او محاضرتك تعرف ان في ناس هيقعدوا يسمعوك، يمكن تتكلم في حديث وتقعد شنشن حواليه حديث ضعيف، يطلع لك واحد من علماء او من طلبة الحديث يقول لك حديث ضعيف، بوظ لك اللي انت بتقوله كله، وهنا يحرجك، وخاصة اذا كان امام الناس يقول لك الحديث ده حديث ضعيف، ما يجوز لك تقول هذا الشيء. طبعا أنا أنصحكم إن ما حدش إذا قاعد في محاضرة والشيخ بيقول الحديث يكون حديث ضعيف وراح أقطع عليك الحديث ده، لا ما تحرجوش، ولكن بينك وبينه تبعت الورقة فلان ضعف هذا الحديث. يبقى التنبيه الأدب يا جماعة، الأدب. وإلا لو أنت حاولت تعمل لك لا صححه فلان، ويمكن يخترع لك حالا إن فلان صححه وفلان صححه، تقوم أنت تقوله أنت كذاب ولا هتقوله إيه هنا، لا ما تبوص على الناس المجلس الذي يجلسون فيه. ويمكن يحضرني قصة ذكروها عن الإمام أحمد رحمة الله عليه ومعه يحيى ابن معين وأعدين سمعين واحد قصاص عمل يقص على الناس، قل حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين بكذا، حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى الآخر قال أنا أحمد بن حنبل زي حين ما فين حدثنا، هل هو ما فيش غير كنت أحمد بن حنبل ويحيى معين، أنا محدث عن سبعة يحيى أحمد بن حنبل. يبقى هنا يندفع، والإمام أحمد معروف بزهده وأدبه ورعيه رحمة الله، عمل إيه؟ سكت. هيقول له إيه هذا اللي بيقول له لا أنا محدث عن سبع أحمد بن حنبل غيرك مش أنت اللي كده. يبقى هنا لا تدري الإنسان الذي تحرجه في شيء هيكون الرد بتاعه إيه عليه. يبقى لا تتعمد الإحراج لإنسان، لا تحرج أحدا، لما تلاقي أنه يتكلم خطأ بينك وبينه تنبهه أن الحديث الفلاني اللي أنت قلته ده حديث موضوع، حديث مكذوب. إذا كان الحديث مختلفا فيه فصححه البعض وضعفه البعض اسكت بقى، طالما ان فيه نصححه، لانك هتقول له ضعفه ولا لك لا صححه الترمذي وناخذ بتصحيح، صححه الحاكم وناخذ بتصحيح، مالكش ده. يبقى هنا ما تحرجش الانسان، تدفعه لانه يحاول يثبت اللي بيقوله ولو حتى بالكلام فيه خطا. يبقى بنقول انه العلم باللغه العربيه هام للخطيب، يعرف كيف يتكلم كيف يخرج منه الكلام فيفهمه أهل العلم ويستريحون إلى ما يقول. كذلك يعني من الأشياء اللي يعني يطلع عليها الخطيب، مش حلو أنه يجب عليه أنه يقرأها، علم الأدب، أشعار العرب، أشياء التي تقوم اللسان بقراءتها وتقوم بأنه يداوم على قراءة، يبقى يعرف تعبيرات جميلة، مثل حلو حفظه، بيت شعر جيد حفظه، لكن مش معناه الخطبة تبقى كلها شعر ولا كلها أمثلة، لا، يبني كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. من العلوم أيضا اللي يعني يستحب للخطيب أن يكون على علم بها، يقول لنا الإلمام بأصول الثقافة المعاصرة، الثقافة اللي احنا فيها. لما أحد يقول لك العلمانية، العلمانية يمكن أن نسبة للعلم وما يبقاش واخد باله ان اصلها العلمانيه، ان اصلها العالم العولمه، ان كله حاجه واحده، يبقى هنا تفتيت وتضييع الاديان، تفتيت الحواجز اللي بين الاديان اللي بين الامم، يسيح كله على بعضه، والمقصود منه الغاء الشخصيه الاسلاميه المتميزه وادخالها تحت غيرها. يبقى الخطيب اذا ما كانش يعرف هذا الشيء ويقولوا ايه العلمانيه يا شيخ، العلمانيه العلم يعني تدرس العلم، لا ما هي مش دراسه العلم، ولكنها هي العولمه وهي انفتاح العالم بعض على بعض بما فيه من باطل، بما فيه من جنس، بما فيه نساء وتبرج، بما فيه من شذوذ، بما فيه من باطل واحكام وضعيه، دخول كله على بعضه. يبقى ده اللي يقصدونه. كلام عن الديمقراطيه، هو مش عارف ايه الديمقراطية، ولكن حلو الديمقراطية تحقق العدالة. طب ايه معنى الديمقراطية اصلا؟ حتى تقول الديمقراطية، ايه هي هي الديمقراطية؟ الديمقراطية حكم الشعب لنفسه، معناه انه ما فيش حد اسمه حكم الله للناس، لا، يقول لك دي دينية واحنا مش عايزين دينية، احنا عايزين ديمقراطية، يعني احنا نحكم نفسنا انفسنا بما نشرعه نحن. يبقى حين تتكلم أنت تقول أنا أدعو للديمقراطية وأنت ما أنتش عارف إيه الديمقراطية، يبقى هنا بتقع في خطأ كبير جدا، إن يعني كأنك بتقول مش عايزين الإسلام، مع أنك أنت لا تقصد، ولكن عدم العلم بهذا الشيء، عدم قراءة شيء في هذه الأشياء بحيث تبقى عندك معلومات مبسطة عنها، يوقعك في الخطأ في ذلك. من أصول علم الثقافة الإسلامية الواقع الإسلامي، واقع المسلمين، ما تبقاش بعيد عما يحدث في فلسطين، بعيد عما يحدث في أفغانستان، بعيد عما يحدث في السودان، بعيد عما يحدث في الصومال، بعيد عنكم، أنت مش عارف حاجة خالص من هذه الأشياء، وبعدين تأخذ الجرائد وتصدق بقى ما فيها، أن العصابات اللي في المكان الفلاني يعملوا كذا، العصابات بتاعة أفغانستان عملت العصابات، وبعدين أنت تدعو عصابات ودول إرهابيين، وبعد كده تبين لكم دول مسلمين، دول يدعون إلى الحق. أما كان طالبان أمسكت بالحكم هناك، أنت ما سمعناش إلى الجرائد بس بتكلم عن هؤلاء إرهابيون وإنهم وبيزرعوا الحشيش وبيعملوا كذا، مع أنهم طلبة علوم شرعية هنالك. يبقى هنا يسوء السمعة لأنك أخذت التاريخ والثقافة المعاصرة من غير مصدرها، أنت صدقت هؤلاء الكذابين اللي هم الأقلام الحاقدة على الإسلام، الأقلام المسمومة التي تتكلم بألسنة الغرب، يبقى هم مستنيين ثناء الغرب عليهم، فبيقولوا ما يرضي الغرب مش ما يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى لو كان يقول فلان الكاتب الإسلامي الكبير، وتلاقي الكاتب الإسلامي الكبير ده مخرف ومخرب ويتكلم بأشياء ولا شيء خالص، ما عرفش حاجة عن الإسلام. بعض هؤلاء يقول فلان الكاتب الإسلامي الكبير في جريدة كذا، مش بيتكلم عن أمر امرأة نصرانية في بيت جنبه، يقول وأنا أجزم هذه تدخل جنة، دي ربت عيالها وعملت كذا. لا إله إلا الله، تجزم تدخل جنة وأنت اسمك كاتب إسلامي؟ تجزم، ده أنا ما بجزمش للمسلم ده يدخل جنة، أنت بتجزم للنصرانية وهي على دينها في النصرانية عشان ربت عيالها وعشان كان عيالها أيتام وكذا تدخل جنة. هذا لم يدرس عقيدة، لم يعرف دينه حقا، لم يعرف أن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يتكلم الكاتب الإسلامي برأيه، يقول لك في الشيعة بيحتفلوا بعيد النيروز وبيعملوا عيد مش عارف إيه وعيد إيه، وإحنا في بلادنا ما بنعملش هذا، هم متفتحون عقولهم متفتحة. هل هذا درس الإسلام؟ عيد النيروز، عيد النيران، عيد المجوس، أنت فرحان بهذا الشيء وعايز في بلاد المسلمين، إيه المانع نعمله إحنا عيد الأم وعيد كذا زي ما هؤلاء تفتحوا وهي الدولة المتشددة في الإسلام؟ الشيعة متشددون في الإسلام، هذا يعرف الإسلام، هذا يعرف الإسلام، أو هؤلاء الذين يتصدرون عليه، حتى وإن كان إن فلان هذا بيجاهد بصوته ويقف قدام الأمن ويقف قدام المباحث ويعمل مش عارف إيه ويعمل إيه، لكن في النهاية يدعو لإيه؟ إيه الذي تدعو إليه؟ يدعو إلى ديمقراطية، يدعو إلى إنه الانفتاح على الأديان الأخرى، وإنه الشيعة ما فيش مانع إنه نكون متفتحين زينا زيهم ولا فرق بين هذا وهذا. هذا لم يدرس التاريخ، لو درس التاريخ عرف إيه الخلال، إيه المسائل العقدية اللي بيننا وبين هؤلاء، اللي بيننا وبين اليهود والنصارى، لو عرف هذا الشيء ما قال هذا الكلام الفارغ. طيب ما بيعرفوش ليه؟ ما بيعرفوش، هو لا يريد أن يتعلم ذلك، هو ثقافته عايز ثقافة الصحافيين، إنه زيه زيهم، إن الانفتاح على الكل، فلو أرى في الأشياء الإسلامية لا، يقوم يهاجم بقى الأشياء الإسلامية والعقيدة السلفية والمش عارف إيه الإرهابية، يهاجم في كل هذه الأشياء بحيث أن يثبت نفسه على ما هو فيه من أشياء هو لم يدرسها ولا يعرف إن كانت تؤدي به إلى الجنة ولا إلى النار. إما معرفة واقع الإسلام اليوم، لما تعرف الواقع تعرف إنه البلد تحتاج لإيه، تدي رأيك على الأقل ده خطأ ولا تنصح في شيء، لما يقول هيعملوا سدود في إثيوبيا وسدود في كذا وسدود في كذا، مين اللي وراء هذه الأشياء؟ وراها إسرائيل، وراها إسرائيل، يبقى عدونا بيحاول إنه يخنقنا، وأنا أقول وأنا مالي، وأنا يعملوا سدود ولا ما يعملوا، وأنا مالي، وأنا مالي في مش هتلاقي مية لتشربها، المية اللي تزرع بيها يبقى لا قمح ولا مية هتموت من الجوع. يبقى من الآن تعرف فتطالب بالحق الذي تعرفه، تعرف من وراء هؤلاء، وراءهم اليهود. حين تقسم السودان ايه اللي يقول لك وانا مالي ما تتقسم ولا ما تقسمش وخليها، لا لهذه تجربة فقط، تجربة في السودان تنقسم لديانة في الجنوب وديانة تانية في الشمال، اللي تعمل في السودان جنبنا في يوم هيتعمل في مصر بعد ذلك، فهو التخطيط الدولي لمحاربة المسلمين في ديارهم. يبقى اطلاعك على التاريخ وعلى الثقافة المعاصرة تفهم ايه الاوضاع فتحذر من الاخطاء اللي من وراء ذلك. ايضا معرفة الاديان المعاصرة، الأديان جاءت من عند الله سبحانه معروفة، لكن في أشياء أخرى تقول هذه أديان، أديانك ليست من عند الله سبحانه، هي البوذية الزرادشتية مش عارف إيه. الإنسان المسلم يقول زي ما جاء امبارح في الجرائد أو أول امبارح، واحد مسافر في بلاد اليابان وراجع عايز يتجوز واحدة يابانية، واحدة يابانية ولها ما هو يظنها كتابي وأن يجوز يتجوزها زيها زي الكتابي، لولا وأفول علماء الأزهر وهذا لا يجوز، هذا حرام، إن هذه ليست كتابي، هذه بوزية أو هذه صينية، الصين تبعت عرايس لمصر اللي عايز يتجوز يأخذ عروسة بألف جنيه، ومش عارف إن هذه امرأة لا دين عندها فلا يحل له أن يتزوج، لا يجوز يتزوجها، يمكن تقول له أنا مسلمة بس عشان تعيش فترة وبعد كده تهرب لبلادها وحتجد من يحميها لغاية ما تهرب وتتركه، فلا تنخدع بهذه الأشياء. تمسكك بدينك يجعلك حين تتزوج تبحث عن المسلمة، تبحث عن الأسرة المسلمة. الخطيب ينبغي أنه يعرف ذلك، لما يسأله إنسان أنا والله هروح أتزوج واحدة في هولندا، واحدة في أمريكا، واحدة في كذا، يقول له خد بالك أن العيال هيبقوا من حق هذه المرأة، والدولة هتخلال قوانين هناك كلها في صالح المرأة زي قوانيننا الآن، بدأ التغيير عشان تبقى كلها في صالح المرأة. تجد يعني كان عندي أخ من قريب متزوج واحدة أمريكية وبقى له 25 سنة متزوجها ومنقبة ومش عارف، الآن حنت ترجع بعد ما عيلها بقى في سنة وعيلها كذا، رجعت تاني ترتد تاني وفيها في بلدها وطلبت الطلاق ومشي في الأمر. الطلاق هناك معناه نص ثروة الرجل هي هتاخدها، خدت نص المال وخدت العيال وخدت البيت اللي هم ساكنين فيه، وطلع هو ولا شيء معه، لا شيء معه. هذا اللي يشوف الفقهاء كان يقول لك لا ما تتزوجش واحدة في بلاد الكفر خوفا من استرقاق الأطفال. كان الرق في الماضي معنى العبودية بصورة معينة، الآن زيه إنك لا تقدر على التحكم في أولادك، تذهب إلى بلاد الكفر معك أولادك، لو أنك ضربت ابنك عشان تؤدبه وتربيه يرفع عليك القضية ويروح للقاضي، والقاضي يلزمك أن أنت ما تعملش فيه تاني ويحبسك عشان ضربته، ولو كررت الأمر تاني في أسر بديلة موجودة هتاخد العيل وراح منك ابنك، يبقى ضاع مالك وضاع ابنك وضيعت سنين عمرك اللي قضيتها هناك. وكم تسمع من المآسي في ذلك. فقبل ما تقول للإنسان أيوة يجوز لك اتزوج، بين له هذه المصائب اللي من وراء ذلك. كثير من تزوج هناك طلق ورجع تاني يتزوج واحدة من بلده، واحدة مسلمة أصلية، علشان يعرف يربي العيال وتكون معه. فأنت كخطيب إن لم تكن مطلعا على ذلك هيبقى أسهل حاجة إنه يجوز نكاح الكتابيات كده، يجوز اتزوج وكده، وأنت مش عارف إن بتكون في بعض البلدان حيلة بس من الحيل، وبعد ما تتزوج وتخلف من الإنسان أخذت العيال وتركت هذا الإنسان وخدت نص المال الذي معه وارتدت عن دينها ولا يقدر إنه يفعل معها شيء. يبقى دي من الأشياء اللي ينبغي على الخطيب إنه يتعلمها أو إنه يدرسها، تكون من ضمن الثقافات التي عنده. أيضا ينبغي عليه التمرين، الممارسة. الخطيب مش إن أنا خطبت خطبة وخلاص على كده عدت عليها سنتين ثلاثة ولما حقف تاني حقته تاني، لا لا، الخطبة دي تمرين، تمرين. كلما ازددت تمرينا كلما ازددت خبرة وثقلت مواهبك، أما من غير تمرين يتنسى الأمر وتقف كأنك للمرة الأولى بتقف أمام الناس. يبقى لابد من الدربة ولابد من المرانة والممارسة للخطاب. الأسلوب للإنسان وطريقة الإلقاء، لا مهنع ان انت تقف وانت لوحدك كده في اوضه لوحدك تخطب خطبه وتسجلها وبعدين تسمع نفسك انه الخطبه اللي انا قلتها دي، مش هتقف ساعتين بقى تخطب لنفسك، ولكن في 10 دقائق ربع ساعه وبعدين اسمع شوف العيوب بتاعتك كانت فين، وانت اثناء ما بترتجل الخطبه بتتكلم وقفت فين، تقوم تتلافى هذه العيوب مع التكرار شيء ورا شيء، يقوم تعود نفسك على حسن الخطاب. يقول لنا أيضا العلماء إنه الخطيب لابد إنه يكون قوي الذاكرة، قوي الذاكرة. إذا كان ضعيف الذاكرة حينسى كثير، يقف يقوم يتلخبط ويتبرجل. يبقى قوة الذاكرة مش هنقول هيبقى زي العرب القدماء مثلا بيحفظ كل حاجة يسمعها، ولكن يقويها. التقوية تكون من تحضر الخطبة قبلها بفترة، والخطيب المحترم هو اللي بيحضر الخطبة بتاعته، هذا الخطيب المحترم. أما الإنسان اللي بيستهين بالناس، اللي سأسمع واحد يقول لي أنا كنت رايح أخطب الخطبة وفي دماغي خطبتين دي ولا دي، في دماغك خطبتين وانت رايح للمسجد ما انتش عارف دي ولا دي اللي تخطبها، يا إما أن انت تكون عالم من العلماء الكبار اللي حافظ النصوص كلها هتقف، يا إما انت جاهل أنه ما انتش عارف تستهين بالناس المولودين. لا، ما يلقش أن تستهين بالناس، وخاصة أنه أنت تصدرت الخطاب، الجلسون ممكن يكون فيهم علماء، يكون منهم من هو أفضل منك بكثير، يبقى لازم الكل يستفيدون مما تقوله. تحضر الخطبة، تحفظ الأحاديث اللي فيها، تراجع الآيات وتفسيرات هذه الآيات اللي تقولها، فيستفيد الجميع مما تقول. يبقى هنا من الأشياء اللي تساعد الخطيب على التذكر إنه يقرأ الخطبة، يكتب الخطبة، يقرأها مرة واثنين وثلاثة، يقسمها لقطع. يبقى هنا القطعة الأولى يديها عنوان، عنوان هكذا. يبقى الخطبة كلها ممكن تحط لها ثلاث عناوين، تحت كل عنوان مقطع معين، هذا المقطع يحتوي على آية، يحتوي على حديث، يحتوي على قول من الأقوال، تحفظ هذه الأشياء. فإذا قمت هتبقى أنت مستحضر العنوان، العنوان الأول تحته كذا، يمكن يفوت منك حاجة بس مش هيفوت كل حاجة. إنما اللي بتسيح عليه الخطبة يروح محضر 20 صفحة ويقراهم ويفرهم، يطلع يتلخبط ومش عارف يجيب الأول والآخر، يتلخبط في هذا الشيء. يبقى هنا إنه يركز في الخطبة، يجعلها قصيرة، يقطعها قطعا بحيث إنه يستوعب كيف يستحضرها. يبقى من الأشياء اللي تساعده على الحفظ التكرار إنه يكرر. كذلك ترابط الأفكار، تبقى الأفكار مترابطة. ترابط الأفكار مش معناها أن كل شيء شبه التاني يشبه التاني، لا، ولكن الترابط ممكن هتكلم عن كذا وعن العكس بتاعه. يبقى حين أتكلم عن الواجب مستحضر الحرام، يبقى هنا هيرتبط فكرة، أتكلم الأول عن الواجب 5 دقائق وأنا هتكلم عن الحرام 5 دقائق، يبقى ده العنوان بتاعي الواجب أو والحرام، أو الحكم التكليفي وتحت الواجب والحرام، الواجب تحت كذا وكذا، الحرام تحت كذا. التقسيم يساعدك على أنك تحفظ، بخلاف ما تقرأ الصفحات كلها مرة واثنين وثلاثة سهل أنك تنسى. يجب على الخطيب أن يجتنب الخوض فيما لا يعلم، الذي لا يعرفه إذا جاء في مسألة هو ما يعرفهاش ودخل فيها هيحتاس ما عرفش يخرج منها إزاي، يتكلم بكلام ممكن لا يندهاش على وجوه بعض الناس يزداد لخبطة فيها. يبقى هنا الحاجة اللي ما تعرفهاش ما تدخلش فيها في أثناء الخطبة. أيضا تخاطب الناس بما يعرفون، لا تخاطب الناس بما لا يعرفون. وهنا جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون. يبقى حين تكلم الناس شوفوا الناس محتاجة لإيه، هيستفيدوا إيه من وراء هذا، ما تجيش بالغرائب حتى لو كانت صحيحة، فهذا ليس مقامها في الخطبة إن الإنسان يقف يتكلم بالغرائب للناس، ولكن في الخطبة حدث الناس بالحاجة اللي يفهمها الناس ويستوعبونها. يبقى إذا كلم الخطيب الناس كلمهم بالشيء الذي يقدرون على استيعابه، وكلما كانت الخطبة سهلة كلما كان الناس منتبهين إليها، كلما ارتفع بها في أشياء الناس ما تفهمهاش، يمكن يجيب دقائق من اللغة، يجيب أمثلة بعيدة وأمثلة يمكن هو عجبالك الناس مش فاهمها، ما تقولش حاجة لا يفهمها الناس. برضو إذا كان خطيبا التعرض لدقائق الأمور، استكلم عن الإعجاز في القرآن في مسألة معينة، ما يعودش في خطبة جمعة يفصصها تفصيصا يوم الناس ما يفهموش الشيء الذي يقوله، لا ما يوصلش. يبقى يكفي أنه يشير إلى هذا الشيء، يتكلم عن إعجاز بالصورة التي يفهمها الناس، الصورة التي لا يفهمونها. إذا قعد يقول مصطلحات علمية في الطب، مصطلحات علمية في الرياضيات، والناس مش هتفهم هذا الشيء، تبقى الخطبة مملة حتى لو ظن الخطيب أنه أتى بالشيء الهام، لكن هذا لا يهم الناس. أيضا مراعاة مقتضى الحال وأحوال السامعين، ومراعاة عادات الناس وأعراف الناس. يبقى يراعي الخطيب هذا الشيء. الناس اللي يسمعون ممكن يكونوا ناس في المدينة، يكونوا في البدو، يكونوا في الفلاحين، يكون في كذا، هؤلاء الناس لهم مشاكل معينة، طباع معينة، يحتاجون لهذا الشيء. يبقى الخطبة اللي هتقال لأهل البادية في نصائح معينة غير اللي هتقال لأهل المدينة في نصائح، غير اللي هتقال لأهل الريف. يمكن إذا وقف في المدينة وقعد يفصص لأهل المدينة الكلام عن زكاة الزروع والثمار، لو احنا مالنا ما نعرفش هذا الشيء، قول لنا زكاة الملوجينين اللي معانا نعمل ايه؟ الفلاح يحتاج لهذا الشيء. إذا كلم أهل المدينة عن الأقط وإن أخرجوا زكاة الفطر من الأقط، مش بتاعته الأقط، الأقط ده في البدو في البادية، بيجيب لبن المعيز ويجففه ويعمل منه الأقط، أهل المدينة ما يعرفوش. يبقى هنا الكلام اللي يتقال لناس مش هو اللي يتقال لغيرهم. يبقى إذا كنت هتفصل فصل فيما يفهم هؤلاء وهم يحتاجون إليه، ليس فيما لا يفهمونه. يبقى الإنسان المتكلم الجيد يعرف كيف يوازن بين أفكاره وكيف يقول للناس ما يحتاجون إليه. مراعاة أحوال الناس، مراعاة ظروف الناس. يبقى حيكلم الفقراء بكلام، حيكلم الأغنياء بكلام، حيكلم العلماء بكلام. يبقى هنا كل إنسان بحسب الحال وإيه النصيحة اللي يحتاج إليها هذا الإنسان. من أداب الخطيب، بل أعظم الأداب التي يكون عليها الإخلاص، الإخلاص. كلما كنت مخلصا كلما كنت موفقا، يوفق الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما كان الإنسان عايز نفسه وهنا هيكون بعيدا عن الإخلاص، بعيدا عن التوفيق. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول من يسعر به نار جهنم إنسان قارئ حافظ القرآن، لما سأله الله عز وجل وقال أنا قرأت القرآن وعلى، قال كذب، قرأت لي وقال قارئ، وأمر به فسعرت به النار. العالم الذي طلب الدنيا بعلم قال له ربنا كذب، إنما تعلمت العلم وعلمت ليقال عالم. يبقى هنا وأنت تخطب ما يكونش همك إن عشان يقول علي أعظم خطيب، عشان أبقى أحسن من فلان، عشان مسجدي يبقى في عدد، عشان أخذ الزبائن من فلان، لا لا. يوم هنا الإخلاص الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله مخلصين له الدين. يأمرنا ربنا سبحانه بعبادة الله وأن تكون من المسلمين المخلصين له سبحانه. كذلك من أداب الخطيب موافقة العمل للقول، ربنا كل ما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى الإنسان الذي يخطب متعرض للناس لما يكلمهم عن الزكاة وهو ما يدفعش الزكاة، ويكلمهم عن حسن الخلق وما عندوش الأخلاق الحسنة التي يدعو إليها، هيبقى الكلام لا يأخذ به الناس. يبقى من أداب الخطيب يسمونها أداب باطنة في قلب الإنسان الإخلاص. الإخلاص أيضا فقط القول للعمل، اللي بيقوله هو ما يعتقده هو ما يعمله. الحلم وسعة الصدر، كن حليما، صدره ضيق يضيق بسرعة ويزعل ويزعق ويتعارك مع الناس، لا، ولكن يكون حليما، عنده حلم عنده سعة صدر. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لم فض حولك. إذا هنا فبما رحمة من الله لنت له، وهي رحمة من الله تعالى في قلب النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، فلان للخلق لان معهم إلا في معاصي الله عز وجل. معاصي الله يقف لحدود الله سبحانه، لكن يلين له في كان أشياء هو ظلم فيها أو كذا يفوت لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حوله. من صفات الخطيب أيضا التواضع. التواضع، تواضع الإنسان، هنا كلما تواضع الإنسان رفعه الله سبحانه. التواضع معرفة قدر النفس، أنا إيه، أنا من تراب، أنا بشر زي غيري من البشر، أنا الله أعطاني وأعطى غيري ولعله أعطى غيري أكثر مما أعطاني بكثير، يبقى مش لكوني تصدرت بقى أنا بس تصدرت لأني أستحق ذلك، لا، لا تغتر بنفسك، ولكن الله سبحانه اللي دابك يجيب آلاف غيرك، فالله قادر على كل شيء. تتواضع، تحمد ربك على ما جعلك فيه، وكلما تواضعت للخلق كلما رفعك الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. كذلك في الحديث لأن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الإنسان المتكبر ولو ذرة في قلبه هذا يستحق أن يدخل النار حتى يهذب من ذلك. هنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من صفات الخطيب عدم الاستكبار على الخلق، عدم الاستكبار على الحق. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس. الكبر من الإنسان أنه لا يقبل الحق، إذا قيل له الكلام الفلاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش عارف حاجة. هنا لا، الإنسان دائما يرجع عما يقول لما قاله الله عز وجل، لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يتواضع ويرجع الحق. أما أنه يرفض الحق ويرفض قبوله، غمط الناس احتقار الناس، أن ينظر للناس لأن أحسن منكم. كلما تواضعت كلما رفعك الله سبحانه تبارك وتعالى. من صفات الخطيب أيضا ضبط النفس واحتمال المكاره. من صفاته القناعة والعفة واليأس مما في أيدي الناس. ما يلقش بالخطيب أن يكون طماع في الناس أغنية قاعدين استنى حاخد منهم إيه، حنتفع منهم بإيه، أصحاب مناصب موجودين حعرف أخذ من وراهم إيه، وهنا تكون الخطبة لغير الله عز وجل. ولكن كلما ترفعت عن الدنايا كلما أغناك الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان سفيان الثوري يقول العالم طبيب هذه الأمة، العالم طبيب هذه الأمة، والمال داؤها، المال داؤها. يبقى إذا كان يدر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟ يبقى لا تطمع فيما في أيدي الناس، أنت اشتغل واكتسب بعرقك وبتعبك، ولا تنظر لما في أيدي الناس، ولا تنتظر من أحد عليك من الخلق. كذلك يقول الحسن البصري لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم. إنسان كريم على الناس، يحبه الناس وهو كريم لغاية ما يبص في إيديهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه، لأن كل ما يتكلم في حاجة حيشكوا فيه بيقول كده ليه، عشان ياخد مننا. يبقى هنا الإنسان المؤمن يتعفف ولا ينظر إلى ما في يد غيرهم. قيل لأهل البصرة من سيدكم؟ سأل أهل البصرة مين سيد البصرة؟ قالوا الحسن البصري رحمه الله. ليه؟ اشمعنى الحسن البصري؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه ولم يحتاج إلى دينارها. الحسن البصري كل الناس محتاج العلم بتاعه وهو مستغني عن أموالهم، فكان سيدهم إن هم يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليه. لكن ما فيش حاجة اسمها إنسان ما يحتاج للناس أبدا، لا، ربنا جعل الناس بعضهم البعض سخرية، وكل إنسان يحتاج إلى غيره على الأقل في قبره، لما يموت يشيلوا جنازته يدعوا له ويقفوا يترحموا عليه وهو في قبره يحتاج. يبقى أنت لن تعيش بمعزل عن الناس، أن تحتاج للناس لكن لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، إلى أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله أحد الصحابة فقال دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. عايز حاجة ربنا يحبك فيها والناس تحبك فيها، قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا يبقى هنا تكون قريبا من الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يبقى هنا الزهد. الزهد في الدنيا فيما في أيدي الناس يحبك الله ويحبك الناس. الناس دايما يخافون انهم هاتوا، هنا الطلب من الناس يخلي الناس يقول كل شيء يحاول لنا هاتوا يبتعد عنك. ازهد فيما في عند الناس واطلب ما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. من صفات الخطيب أيضا الورع واتقاء الشبهات، يكون على ورع، يكون بعيدا عن مواضع الريب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتقي الشبهات، اتقي الشبهات. يبقى هنا الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا كنت تدعو الناس لترك الحرام اترك أنت الشبهات طالما أنت متصدر للناس. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو في غاية الورع صلوات الله وسلامه عليه، في حديث في مسند الإمام أحمد إسناد صحيح أو إسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فوجد تمرة تحت جنبه وهو نائم صلى الله عليه وسلم بيتقلب تمرة في جنبه صلى الله عليه وسلم على سرير على فراشه عليه الصلاة والسلام، أخذها صلى الله عليه وسلم فأكلها على فراشه بتاعته عليه الصلاة والسلام، لكن جعل يتضور من آخر الليل كأنه في آخر الآن عمال يتحرك شمال ويمين يتقلب على الفراش. فبعض أزواجه فزعت وقالت يا رسول الله مالك إيه الأمر؟ فقال إني وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها. طيب فيها إيه؟ في بيتك وعلى سريرك إيه فيها بتاعتك طبعا، لكن هو لا، خشيت أن تكون من تمر الصدقة، لأن تمر الصدقة لا يحل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الصدقة. هو أكلها صلى الله عليه وسلم وتضور، مع إن اللي نقدر تجزم به الحاجة اللي في بيتك وعلى سريرك يعني ما قلناش 100% بتاعتك 99% بتاعتك، ولكن مع ذلك ورعه صلى الله عليه وسلم جعله يتضور الآن ألا تكون هذه من تم الصدقة. كذلك من صفات الخطيب نختم بها علو همة الخطيب، إن يكون عالي جدا لا ينظر للسفاسف الأشياء التافهة، ولكن ينظر الأشياء العالية. إيه اللي هو عايزه؟ عايز الجنة، عايز أعلى الجنة، عايز رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى يعمل لهذه الأشياء، يعمل بالقراءة بالاطلاع بالإخلاص لله، بالزهد في الدنيا، بعدم الغرور، بعدم التعالي على الخلق، بعدم أنا حافظ وأنت مش حافظ حاجة، أنا أحسن منك في كذا. لا 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 تجعل وجه المقارنة بينك وبين أحد وتواضع في نفسك وظن أنك أقل الناس، لعل الله عز وجل يرفعك بذلك. وفي الحديث إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، السفاسف الإنسان يهتم بالسفاسف بسبب الحاجة العالية الغالية، فربنا يكره ذلك. فاحرص على أن تهتم بمعالي الأمور ليس بسفاسفها. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.